بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا في الحلقة السابقة من ذكر كل ما يتعلق بفدك والأمور التي أثيرت حولها. بقي الكلام في الأمر الخامس والأخير، والذي وقع النزاع فيه بين الزهراء عليها السلام من جهة، وبين السلطة الحاكمة في ذلك الوقت والمتمثلة في أبي بكر من جهة أخرى. الزهراء عليها السلام عندما قدمت لأبي بكر طلبت منه عدة أمور ناقشناها تباعا. من هذه الأمور التي طلبتها هو ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنه منعها من هذا الأمر واستدل بحديث هو: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ادعى أن هذا الحديث هو دليل شرعي يستند إليه في مقام منع الزهراء عليها السلام وكل ورثة النبي صلى الله عليه وآله من أخذ ميراثه. فهو تمسك بهذا الحديث وأشاعه بين الناس وجعله حجة لهذا الأمر، وهو منع ورثة النبي صلى الله عليه وآله من الميراث. هنا في هذه الحلقة نريد أن نقف مع هذا الحديث. هل فعلا هذا الحديث يصلح أن يكون حجة أم لا؟ طبعا لا بد أن نذكر المشاهد من أن نزاع الزهراء مع الخلفاء لم يكن محصورا في الميراث، إنما الميراث هو جزء من خمسة أمور طلبتها الزهراء، فهذا الحديث إنما يدفع به فقط الميراث، أما الخمس والفيء والصدقات وفدك فهذه الأمور خارجة عن هذا الحديث. هذا الحديث هل يصلح أن يكون دليلا؟ الشيعة الإمامية قالوا لا، هذا الحديث لا ينفع أن يكون دليلا ندفع به ميراث الزهراء عليه السلام. لماذا؟ لعدة أمور، سنذكر أمور كثيرة هي هذه الأمور من شأنها أن تشكك في صحة استناد هذا الرجل لهذا الحديث. الأمر الأول أن هذا الحديث انفرد بروايته أبو بكر، لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله إلا أبو بكر. عندما طالبت الزهراء عليها السلام هو ابتدأها وقال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة. نعم، قد يقول قائل رواه غيره. من غيره؟ منهم عائشة. عائشة أيضا نقلت هذا الحديث. أيضا من الذين رووا هذا الحديث عمر بن الخطاب. أيضا من الذين رووا هذا الحديث أبو هريرة. نعم صحيح، هذا الكلام صحيح، لكن هنا لا يمكن أن نجزم أن هؤلاء رووا الحديث، لأن هناك احتمال كبير أن نقلهم لهذا الحديث هو اعتماد على ما ذكره أبو بكر، يعني لثقتهم في أبي بكر ولتصديقهم لأبي بكر نسبوا هذا الحديث مباشرة للنبي صلى الله عليه وآله، مثل ما يحصل الآن. الآن مثلا إذا كان الحديث سنده صحيح وثبت عندي صدور هذا الحديث سواء عن الإمام، سواء عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام، يصح أن أقول قال الإمام الصادق مثلا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الأمر يصح لي. هؤلاء يحتمل أنه حصل هذا الأمر، وهو أنهم نقلوا هذا الحديث عن أبي بكر إلا أنهم لم يسندوه له، إنما نسبوه مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. والذي يؤيد هذا الشيء أن هذه المجموعة هي فئة واحدة، عائشة هي بنت أبي بكر، عمر هو صديق لأبي بكر وهو الذي مهد له موضوع الخلافة وقدمه للبيعة، أبو هريرة هو كان تابعا لهم. الآن بعض المحدثين يشكون، يقولون أبو هريرة قد يروي الرواية عن كعب الأحبار وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل الرواية الواردة في صحيح مسلم، اسم الرواية رواية خلق التربة، مضمون الرواية أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وهذا الوجود في 7 أيام. الملاحظ أن الرواية مخالفة للقرآن الكريم، القرآن الكريم يقول 6 أيام. كثير من العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز ابن باز عندما علق على هذه الرواية قال هذه من مرويات كعب، فأبو هريرة عرف بهذا الأمر، قد يسمع الحديث من أحد الصحابة أو من أحد التابعين وينسبه مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فيمكن أن ندعي هذا الأمر، بل نجزم بهذا الأمر أن هذا الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، قد تفرد بروايته أبو بكر. وطبعا لا يقول قائل أنه خبر الآحاد حجة، نعم خبر الآحاد حجة، هذا أمر لا خلاف فيه، وهذا الأمر معروف عند الفرق الإسلامية. المستغرب أن هذا الحكم لماذا هو انفرد به؟ عادة مثل هذه الأحكام تعرف وتنتشر وتشيع بين الناس. النقطة الثانية وهي المهمة، وهي التي تؤيد استغرابنا من النقطة الأولى، أن الذين هم أهل الابتلاء بهذا الحكم وهم ورثة النبي صلى الله عليه وآله، هؤلاء كانوا لا يعلمون بهذا الحديث. من هم؟ الوريث الأول للنبي صلى الله عليه وآله هي الزهراء عليه السلام. الزهراء هي بنت النبي صلى الله عليه وآله، لا تعرف بهذا الحديث. الرواية عن عائشة أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله، هي تسأل الميراث. إذن لا تعلم بهذا الحكم، لا تعلم بأن الأنبياء لا يورثون، هذا واحد. الأمر الثاني، ورثت النبي صلى الله عليه وآله هم أزواجه، النبي مات عن 9 زوجات، هؤلاء الزوجات 8 منهن لا يعلمن بهذا الحكم. الحديث في صحيح البخاري عن عروة عن عائشة قالت أراد أزواج النبي صلى الله عليه وآله لما توفي أن يبعثنا أن يأتينا بعثمان أو أن يبعثنا بعثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن هن طلبنا الميراث فقالت عائشة أليس قد قال رسول الله لا نورث أو لا نورث ما تركنا فهو صدقة ثمانية من أزواج النبي لا يعلمون بهذا الموضوع وهذا الحديث في صحيح البخاري إذن ورثة النبي صلى الله عليه وآله لا يعلمون شيئا عن هذا الموضوع أيضا من ورثة النبي صلى الله عليه وآله بحسب الفقه السني هو العباس بن عبد المطلب في الفقه السني قالوا أن الرجل إذا مات ولم يكن عنده ولد فقط عنده بنت فإن أعمامها يشتركون معها في الميراث العام يشارك أو ما يعبر عنه في الفقه العصبة تشارك البنات والزوجات في الميراث إذن بحسب الفقه السني العباس هو وريث للنبي صلى الله عليه وآله العباس في الرواية المعروفة الواردة في الصحيحين في قضية المنازعة بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام قال هذا عمر يقول فجئتني يعني العباس تسألني ميراثك من ابن أخيك وجاءني هذا يقصد أمير المؤمنين عليه السلام يسألني ميراث امرأته من أبيها فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نورث ما تركنا صدقة إذن كل هؤلاء الورثة لا يعلمون بهذا الحكم لا يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث وهذا أمر عجيب النبي صلى الله عليه وآله المفروض إذا يبلغ الإنسان المبتلى بالحكم خصوصا أن هذا الحكم يخص أهله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة المفروض النبي صلى الله عليه وآله يبلغ الأهل يبلغ الزوجات يبلغ البنت يبلغ أمير المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين الذي كان أكثر واحد قد لازم النبي صلى الله عليه وآله ملازمة بدأت منذ صباه منذ طفولته إلى حين وفاة النبي صلى الله عليه وآله ورغم هذا لا يعلم بهذا الحديث لأنه من الذين طلبوا ميراث الزهراء عليه السلام كما في هذا الحديث فكيف كل هؤلاء الورثة لا يعلمون بهذا الحديث وفقط الذي يعلم بهذا الحديث أبو بكر نقطة استفهام ونقطة استفهام جدا كبيرة هذا الأمر الثالث الأمر الثالث وهو الأعجب أن هؤلاء الورثة لم يصدقوا هذا الحديث سلمنا أنهم لم يعلموا مسبقا بهذا الحديث المفروض أن أبا بكر عندما أخبرهم بهذا الحديث المفروض يسلمون ويصدقون بهذا الحديث نجد أنه لا لم يصدقوا هذا الحديث أول وريث هي الزهراء عليه السلام الزهراء كما نقلنا في الحديث أنها سألت ميراثها من أبي بكر فأخبرها بهذا الحديث فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وقد أشبعنا البحث في هذا الحديث لذلك ابن كثير كان صريحا وتعجب من هذا الأمر ماذا قال عندما تعرض لهذا الحديث قال وأما وأما تغضب فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر فما أدري ما وجهه، لا أعلم السبب. فإن كان لمنعه إياها ما سألته من الميراث فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله، وهو ما رواه عن أبيها صلى الله عليه وآله أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة، وهي ممن تنقاد لنص الشارع الذي خفي عليها قبل سؤالها الميراث. سلمنا أنه خفي، الآن لماذا لم تسلم؟ ما جاء. وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثا فقد اعتذر بما حاصله، ذكر كلام طويل إلى أن يقول قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى مات. الآن يريد أن يبرئ ما أن الزهراء لم تصدق هذا الحديث، يخرج من هذه التهمة. قال وليس يظن بفاطمة رضي الله عنها أنها اتهمت الصديق فيما أخبرها به، حاشاه وحاشاه من ذلك. هذا الواقع، الزهراء لم تصدق. هذا الوريث الأول. الوريث الثاني وهو العباس ابن عبد المطلب، نجد أيضا أنه لم يصدق. لماذا؟ هو أمير المؤمنين، لأنهم جاء إلى عمر ابن الخطاب وطالباه بالميراث. قال وقد عمل، نرجع نأخذ الحديث من البداية، قال ثم توفي أي رسول الله صلى الله عليه وآله
مولانا
صلى الله عليه وآله، وقد عمل فيها بما عمل رسول الله وأنتم حيين. وأقبل على علي والعباس قال تزعمان أن أبا بكر فيها ظالم فاجر، والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. وينص في إذا نجمع الروايات، عمر قال كاذب آثم غادر خائن ظالم فاجر، كل هذه الستة أوصاف ذكرها عمر. الآن موضع الشاهد، طبعا هذا الشاهد جيد، هو يصرح أنهم لم يصدقوا أبا بكر، ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وبأبي بكر، فقبضتها سنتين إلى آخر الحديث. فيقول فجئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاء هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما إن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة. إذن لم يصدق قول أبي بكر، والدليل أنهما قدما إلى عمر بن الخطاب وسألاه نفس السؤال الذي سألته الزهراء لأبي بكر. هذا الأمر يدل على أنهم لم يقبلوا هذا الشيء، ولم يقبلوا هذا الحديث من أبي بكر، مما يجعلنا نفس الشيء نشك في صحة هذا الحديث. الأمر الآخر والمهم هو تناقض الراوي لهذا الحديث وهو أبو بكر. في هذا الحديث صرح بأن الأنبياء لا يورثون، في هذا الحديث صرح بهذا الشيء. أما في الأحاديث الأخرى صرح بأن النبي يورث. إذا نرجع إلى مسند أحمد بن حنبل نجد أنه ينقل هذا الحديث عن أبي الطفيل قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا الحديث صحيح سندا، أرسلت فاطمة إلى أبي بكر، أنت ورثت رسول الله أم أهله؟ قال لا، بل أهله. فقالت فأين سهم رسول الله؟ هنا يصرح أن أهله ماذا؟ يرثون. لذلك هذا الحديث كان بمثابة كابوس عند شراح الحديث. قسم منهم قال أن هذا اللفظ شاذ، قسم منهم حاول تضعيف هذا الحديث، رغم أن هذا الحديث كل رواته من رواة مسلم والبخاري. إذن الأمر الرابع هو هذا، أن هذا الحديث، هذا الحديث الذي نحن بصدد ذكره، هو معارض بحديث آخر عن نفس الراوي، وهذا الحديث يصرح فيه بأن النبي صلى الله عليه وآله يغاث. إن شاء الله نكمل في الحلقة اللاحقة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.
هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ قال سليم قلت يا سلمان. هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ تضرم النار بباب دارها، وآية النور على منارها، وبابها باب نبي الرحمة، وباب أبواب نجاة الأمة.